نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الاقتراف من معين النور والاهتداء بالهدى الرباني الذي جعله في كتابه العظيم، في كتابه الكريم، في القرآن المجيد. وقد تناولت الآيات من سورة البروج في غير هذا المقام، وأستكملها معكم عسى أن نهتدي بما فيها من هدى، وأن ينير الله قلوبنا بما جعل فيها من نور، حيث قال الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقد وقفت في آخر لقاء عند هذه الآية ولم نستكملها لعظم المعاني التي تحتويها ولعظم المعاني المجملة التي ذكرت فيها والتي بسطت في عموم الكتاب والسنة، إذ أنها قضية الوجود وهي الإيمان والعمل الصالح. وقد ذكرت في آخر لقاء ما يتعلق بارتباط الإيمان بالعمل، وأن الإيمان لا يمكن أن يصح ولا يقوم بغير عمل، وأن من الأعمال ما لابد من إتيانها كشرط صحة للإيمان، أي أنه بوجودها يوجد الإيمان مع غيرها، وبانعدامها ينعدم الإيمان مع غيرها. وعرفنا أن من هذه الأعمال التي لابد من إتيانها كأمثلة الصلاة والحكم بما أنزل الله وموالاة المؤمنين وحب المؤمنين ومناصرتهم ومجاهدة الكافرين مع اعتقاد كفرهم والبراء منهم. ومن الأعمال التي ينبغي تركها حتى يصح الإيمان كثيرة، منها البراءة من الكافرين، ومنها السحر، ومنها البراءة من الأوثان والأصنام، وترك الشرك بالقبور، وترك الشرك بالطواغيت، وغير ذلك مما لابد من تركه حتى يصح الإيمان. وهناك من الأعمال ما يعلو بها الإيمان، يكون الإيمان موجود ويعلو كلما أوتيت هذه الأعمال. ونحن نعلم أن من معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. يزيد بمعنى أنه يعلو، يعني يكون موجود ثم يزداد، وينقص أي بمعنى أنه يقل، يكون موجود ويقل. أما إذا أوتي شيء مما يهدمه فلا يسمى نقصان، بل يسمى نقض، يسمى نقض، أي انتقض الإيمان وانهدم. وإذا أوتي شيء مما ينبغي تركه لصحة الإيمان فلا يسمى نقص. فلا الأعمال اللازمة للصحة واللازمة لقيام الإيمان تسمى زيادة، ولا الأعمال التي ينبغي تركها لأصل الإيمان تسمى نقص. إنما ما يسمى زيادة في الإيمان ونقص في الإيمان هو ما يتعلق بالطاعة التي يكمل بها الإيمان كمالا وجوبيا، أو ينقص بها الإيمان لأن تركها واجب. إذن عندنا من الأعمال ما إتيانه شرط في صحة الإيمان، وعندنا من الأعمال ما إتيانه شرط في زيادة الإيمان وكماله، وعندنا من الأعمال ما تركه شرط لصحة الإيمان وقيام الإيمان، وهناك من الأعمال ما تركه شرط لعدم نقص الإيمان لئلا ينقص الإيمان. فهناك ما يتعلق بالوجود والإقامة والأصل، وهناك ما يتعلق بالزيادة، وهناك ما يتعلق بالهدم، وهناك ما يتعلق بالنقص. فالإيمان له شرط إقامة، وله شرط وجود، وله شرط صحة من الأعمال والتروك، وكلها تسمى أعمال بحسب الأصوليين أو بحسب ما عند الأصوليين، كلها تسمى أعمال. فترك الزنا عمل، وترك الخمر عمل، وإقام الصلاة عمل، وإيتاء الزكاة عمل. وهنا تجدر الإشارة بأن الأعمال التي هي شرط في صحة الإيمان، أي أن الإيمان لا يصح إلا بها، أعظمها الأركان الأربع بما وجد فيها من خلاف بين الصحابة. الأركان الأربع هي ما بعد الشهادة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الركن الأول هو ركن الإيجاد، أي إيجاد الإيمان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الركن لا يتعلق بإتيانه أو بعدمه، لأنه لا يقوم الإسلام ولا يقوم الإيمان إلا به، فيكون الكلام متعلق بما بعده، وهي الأركان الأربع التي بعده. فيقال الصلاة شرط في صحة الإيمان. الإيمان أي إيمان؟ الإيمان الذي قام بشهادة أن لا إله إلا الله. فعندما يقام الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله، يقال لك إياك أن تترك الصلاة، فإن الصلاة شرط لصحة ذلك الإيمان الذي أقمته، لصحة ذلك الإيمان الذي أقمته. فهل شرط الصحة متعلق بالصلاة فقط أم متعلق بالزكاة والصلاة والصيام والحج؟ قد ذكرت في المرة السابقة مجملا أن الصلاة تركها يهدم الإيمان، تركها كفر. ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبيننا وبينهم الضمير عائد على الكفار، يعني العهد الذي بين المؤمنين والكفار والسمة الفاصلة بين المؤمنين والكفار هي الصلاة، فمن لا يصلي لا إيمان له ولا إسلام له. وهذا عمر رضي الله عنه لما بقرت بطنه في الجرح الذي مات به رضي الله عنه، لما أفاق بعض الشيء قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والله يقول سبحانه وتعالى قبل ذلك ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. تنبه، فهذه الصلاة هي عماد الدين، هذه الصلاة هي عماد الدين، فهذا أمر متفق عليه. ولكن اعلم أن مذهب الصحابة رضوان الله عليهم من باب أن تعلم أمر دينك وتعلم ما كان عليه الأولون الذين لا يصح دين إلا ما كانوا عليه، وهو أنهم اختلفوا فيما بينهم رضوان الله عليهم بحسب ما فهموه من النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالمباني الأربع، فهم متفقون جميعا على أن ترك الصلاة كفر، وكثير منهم يرى أن ترك الزكاة كفر، ومنهم عمر رضي الله عنه أن ترك الزكاة كفر، ومنهم من يرى أن ترك الأربع يعني من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج فاقترك كل منها كفر. إذن عندما ذكرت مجملا ذكرت ما اتفقوا عليه، وهو أنهم كانوا لا يرون، كما جاء عن عبد الله بن شقيق أنه سأل ما كنتم تعدون، سأل الصحابة بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما كنتم تعدون تركه من العمل كفر، قالوا الصلاة. ما كنتم تعدون تركه من العمل كفر، قالوا الصلاة. تنبه، وهذه مسألة هامة ينبغي أن يراجع كل عبد نفسه فيها أن لا يقصر في حق الصلاة، فلعلها تكون شفيع يوم القيامة بأن يكون في المسلمين، وإلا كان خارجا عن المسلمين. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. إذن فالمباني الأربع هم اختلفوا فيها، منهم من رأى أن الصلاة، ومنهم من رأى أن الصلاة والزكاة، ومنهم من رأى أن الأربع تركها كفر، تركها كفر. هذا فيما يتعلق بعلاقة العمل بالإيمان. ولذلك هنا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات تناولت منها طرف، وأذكر في هذه الدقائق بالطرف الآخر. أما الطرف الذي ذكرته هو ما كنت أتم الحديث معه الآن، وهو عملوا، إلا الذين آمنوا وعملوا، وهي علاقة الإيمان بالعمل، وأنه لا يصح دين إلا بعمل. وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون من رأى أن من اعتقد وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما أمر الله به ولا يعمل به يقول إنما اعتقدت وجوبه ولا أعمل به، إنما اعتقدت وجوبه ولا أعمل به، قال هذا كافر كافر كافر. كانوا يقولون ذلك، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو أيوب السختياني وغيرهم، كانوا يرون أن من اعتقد أن هذا الأمر من الدين ولكنه لا يعمله، يقصد به العمل كله، ولكنه ويعتقد أنه من الدين
فهذا كافر كافر كافر. وأما إذا جحد بواحد وإن عمل بالكل، يعني مثلا قيل له لا تشرب الخمر قال أنا لا أرى حرمة الخمر، قيل له لا تعقر الزنا قال أنا لا أرى حرمة الزنا، ويصلي ويصوم ويتصدق ويزكي وغير ذلك، فهو كافر لأنه قد استحل ما حرم الله. والمستحل لما حرم الله هو مشرع لنفسه في مقابل تشريع الله، كأن الله عز وجل يقول هذا حرام وهو يشرع في المقابل فيرى في نفسه هذا حلال، لأن الاستحلال هو اعتقاد الحل بعد العلم بالحرمة. اسمع، الاستحلال هو اعتقاد الحل بعد العلم بالحرمة، بمعنى أنه إذا علم أن هذا حرام من دين الله ثم اعتقد أنه حلال فهذا هو الاستحلال، وهذا كفر بالإجماع، لا يستثنى في ذلك شيء، لا يستثنى في ذلك شيء، تنبه لذلك. فهو يشرع في مقابل شرع الله عز وجل. فإذا الذين آمنوا وعملوا، عملوا ماذا؟ عملوا أي عمل؟ عملوا ما استحبوه، عملوا ما ابتدعوه، عملوا ما تعارف عليه القوم، عرفوا ما اتفقوا عليه من عادات أو عوائد. كما نرى، نحن نرى أن كثيرا من الناس يعملون باسم الدين أمورا كثيرة لا تمت للإسلام بصلة، أو لا تمت للدين الذي هو يدين به والذي هو عليه، أي على الإسلام. منها مثلا الاحتفال بالمولد، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يحتفل طيلة عمره بالمولد، ولا فعلها من بعده الخلفاء الراشدون الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلم يكن منهم أحد يحتفل بالمولد، ولكننا اعتدنا لما اخترعه بعض الناس في زمن من الأزمان، في زمن الفاطميين الذين كانوا على ضلال في دينهم وكانوا على بدع، وكان دينهم عبارة عن تعظيم القبور والمشاهد ورموز الصالحين يعبدونها من دون الله. هؤلاء القوم كان ممن ضلوا فيه أنهم اخترعوا الاحتفال بالمولد بحيث الناس لا تتعرف ولا تذكر نبيها ولا ترى ذكراه إلا في يوم من الواحد من الأعام، ويكون الاحتفال عبارة عن تناول الحلوى والاجتماع بطرق لا أصل لها في دين الله. المهم ليس المقام ذكر تفاصيل المولد وما يحدث فيه، ولكن الناس تعمل باسم الدين وليس من الدين في شيء. السرادقات التي يقيمها الناس بعد دفن الميت ويتفاخر في اتساعها وفي حجمها، والاتيان بمقرئين للقرآن يقرأوا ربع واثنين وثلاثة وأربعة، ويتعاطوا في مقابل ذلك من مال اليتامى آلاف الجنيهات قلت أو كثرت، ويدفعون لصاحب الفراشة آلافا مؤلفة بحسب التفاخر، كل ذلك يفعل باسم الدين. وإنما الدين أن يتعازى المسلمون من له الميت ويواسونه ويعزونه على القبر، لم يكن يزيد. ولذلك السلف كانوا يقولون، منهم أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول كنا نعد الجلوس بعد الدفن من النياحة، كنا نعد الجلوس بعد دفن الميت من النياحة، والنياحة من الكبائر، لابد أن تفهموا ذلك. المهم هو أننا لو نظرنا إلى أحوالنا وعلاقتنا بديننا فستجد أننا نعمل ولكن ليس صالحا. يسأل أحدكم سؤال يقول كيف هو لا صالحا؟ المولد إيه الصالح اللي مش صالح فيه؟ المأتم إيه اللي مش صالح فيه؟ عادات المولود وحلقاتك برجلاتك إيه اللي مش صالح فيه؟ أحوال العرس والاختلاط والمجون والمزمار إيه اللي مش صالح فيه؟ اللي مش صالح فيه باختصار شديد هو أنه ليس على وفق ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوج، ولقد دفن الموتى وعازى وتعزى صلى الله عليه وسلم، عزى أصحاب الميت وتعزى هو في ميتين له، كل ذلك حصل، وغير ذلك وغير وغير وغير. هذه الأمور باختصار شديد لماذا هي غير صالحة؟ أولا لابد أن تعلم أن الشرط المشروط لنيل الجائزة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الشرط المشروط لذلك أن يكون إيمان فوقه مبني عليه قائم عليه، أي قائم على قاعدة الإيمان، عمل صالح. أما عمل فقد عرفنا، وأما صالح كيف يكون العمل صالح؟ يشترط للعمل حتى يكون صالحا ثلاثة شروط، احفظها لله، ثلاثة شروط، شرط عام وشرطان خصان. أما الشرط العام هو أن يقوم العمل على قاعدة العقيدة والتوحيد، أن يقوم العمل على قاعدة التوحيد والإيمان، لابد من ذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه القاعدة، وهذا في القرآن كثير إشارة إلى أنه شرط. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، انظر من يعمل من الصالحات يعني هي صالحة عند الله، لكن لابد أن تكون قائمة على القاعدة الخرسانية حتى يقوم المبنى، وهو مؤمن. هذا هو الشرط العام، أن يكون العمل أو الأعمال عموما قائم على قاعدة التوحيد، قائم على قاعدة الإيمان. الشرط الثاني، وهما شرطان خصان، الشرط الثاني أن يكون أداء العمل لا يستفز العامل له إلا مرضات الله ومحبته. أنت دلوقتي جاي الجمعة، من الذي استفزك للقيام من النوم أو النزول من البيت وأنت اليوم في إجازة بحسب العرف؟ ما الذي استفزك لكي تنزل؟ مرضات الله، مرضات الله. يعني أيضا أنت أتيت الجمعة لم يستفزك لذلك، لا هم في البيت طردوك، ولا امرأتك قالت لك طلاق أطلب الطلاق إن لم تنزل للجمعة، ولا غير ذلك. إنما الذي استفزك أنك تشعر أن ذلك واجب عليك تسترضي به ربك، وهو شرط الإخلاص، أن يكون العمل لله خالصا. ما معنى لله خالصا؟ يعني لا يستفزك للقيام بالعمل إلا مرضات الله رب العالمين وحده، إلا مرضات الله رب العالمين وحده. فالذي يستفزك للصلاة وللصيام وللزكاة وللحج ولبر الوالدين والقيام بالرعاية لرعيتك من أهل وولد والكسب الحلال وترك الحرام والبعد عن الموبقات وترك المنكرات، كل الذي يستفزك لذلك كله هو الله وحده، والطمع في مرضاته وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تنبه، هنا ذكرت في الآية الشرطان، بل ويقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الإخلاص. وما معنى أن يستفزك العمل، أن لا يستفزك للعمل إلا الله؟ ما معنى هذا؟ أنك لا ترجو بعملك سواه، فلا تستفز بثناء الناس ولا رؤيتهم ولا عطائهم في مقابل عملك، ولا أن يرفعوك فيهم درجة. المهم أنك لا تطلب بعملك إلا الله، فإن طلبت سواه حتى وإن كان معه فذلك يسمى شرك. لماذا؟ أنا العمل صادر مني وعزمت عليه، لماذا؟ لمرضاة الله، وإيه تاني؟ والناس تبقى مبسوطة مني، والناس تعلم، أو للكبير، أو لأحد من الناس، أو لعظيم في الناس، أريد أن يكون لي عنده حظوة ويكون لي عنده، أو لقبر، أو لولي صالح، أو لرمز لمعظم. إذن أنت شركت الله الذي ينبغي أن يكون الأمر له خالصا خالصا، شركت معه غيره. هذا الغير ليس مهم من هو، يعني لا يفرق، حتى لو كان هذا الغير محمد صلى الله عليه وسلم، لو قام صحابي ليصلي نافلة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا مشرك. لماذا؟ ما أين الشرك؟ أنه بدلا من أن يجعل الأمر لله خالصا لله وحده، جعل مع الله شريك في إرادة العمل، جعل مع الله شريك في الاستفزاز للعمل، جعل مع الله شريك في الإرادة. إذن أنت تريد بالعمل شيء، أنت تريد بالعمل مقرب هدف، وهو إرضاء الله وحده. فإن جعلت مع العمل إرضاء الله و أيا كان بعد الوا فهو شرك، وهذا الشرك قد يكون شركا أكبر يخرجك من الإسلام، وهو أن ترى أن هذا الذي بعد الوا، بعد الواو يعني الله وا، يمكن أن يكون أنك تنزله منزلة لا تنبغي إلا لله، كمن يعبد قبرا أو يعبد رمزا لصالح وولي، أو يعبد طاغوتا ويرى أن هذا الطاغوت يملك قدره ويملك موته وحياته ورزقه، أو يعبد شجرة، أو يعبد مكانا معينا يرى أن فيه قرب وبركة، أو غير ذلك. أيا كان ما بعد الواو، فإن كان القدر الذي ينعقد هو أنك تصلي لله عز وجل ولهذا الواو ما بعد الواو أيا كان هو، فإن ذلك يسمى شركا أكبر، وإذا كان شركا أكبر أخرج من الملة. طب إذا كان الأمر لله عز وجل ولكنك لاحظت مع الله، لاحظت مع الله ثناء الناس، لاحظت مع الله حب الناس لفعلك، لاحظت مع الله إعطاء من الناس كرامة لك، خطبت خطبة، صليت صلاة، جودت بالقرآن، غير ذلك، فأنت تريد مع الله ثناء الناس. يعني إن شاء الله الناس كده ربنا يكرمهم كده وينبسطوا يعني ويمدحوني ويذكروني ببعض الخير ويثنون علي فأنال عندهم حظوة ووجاهة، وجعلت ذلك مقصودا فتكون بذلك مرائيا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، قليل أو كثير، ولا يشرك، عظيم أو قليل، ولا يشرك بربه أحدا أحدا. طب ده سيدي فلان، ده سيدنا فلان، ده الشيخ فلان، ده القبر الفلاني، ده الملك الفلاني، الجن الفلاني كما كان يحدث في الناس، بل الكوكب الفلاني، بل النجم الفلاني، بل أيا كان أحدا، مش 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 ولا يشرك مع الله صنما، ولا يشرك مع الله وثنا، ولا يشرك مع الله آدمي، لا، أحدا. حتى لو كان الأحد ده هو قطعة خشب، هو قبر من القبور، أيا كان، المهم بغض النظر عن ما يبذل له العمل، بغض النظر عن ما يمكن أن يرجى من سوى الله، أنت لابد جهلت أو لا أو علمت من هو السوى، جهلت أو علمت من هو الغير، أنت مطالب ثم مطالب ثم مطالب أن تجعل العمل لله خالصا دون ما سواه، لا تشرك معه فتاتة، لا تشرك معه خردلة من إخلاصك، من مطلبك، من مرادك، من أمنياتك، مع الله أحدا. هذا هو الشرط الثاني وأول شرط خاص. والشرط الثالث من الشرطين الخاصين الثاني من الخصين وهو الثالث عموما أن يكون العمل على وفق ما شرع الله. لماذا البدع جريمة؟ واحد حيقول الله حي الله حي الله حي ويقف كده هو ومئة واحد ويفقروا لحد ما يدوخوا، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ الراجل لا سرق ولا زنى ولا ذبح. واحد مثلا هيقول انا هقول النهاردة اصلي على النبي 700 مرة، ادي 100 2 3 4 قربت اخلص فاضل، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ المشكلة كبيرة جدا. الله عز وجل ارسل رسولا وانزل كتابا وانزل على الرسول حكمة ليفصل بها ذلك الكتاب، ثم انت تأتي تطرح ذلك كله، شيله من على المنضدة قدامك كده، كل ده على جنب، انا بقى هشتغل مما اهواه مما اطلبه، هقول الله حي هعمل ده. يبقى اذا ايه المشكلة في الاشياء التي تخترع في دين الله المعلومة بانها بدع، المعلومة بانها بدع؟ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة، ايه المشكلة؟ المشكلة ان الابتداع هو طرح لشرع الله وتشريعه وسنة نبيه وبيانه. لقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده اي معاناة ليصلك الدين ولتصلك الاحكام. واحد يقول لي طب ما في احاديث ضعيفة كتير جدا وفي احاديث يعني لا تصح. نعم، كيف عرفت ان في ان هناك احاديث ضعيفة؟ وكيف عرفت ان هناك احاديث لا تصح؟ هل ابوك كان عاين منشور تحت المخدة او تحت المرتبة وانت لما مات طلعت المنشور عرفت؟ ولا واحد من الناس، ولا احنا قعدنا مع بعضنا كده حادي بادي، الحديث ده ضعيف، الحديث ده ساقط، الحديث ده منكر، الحديث ده مكذوب. لا، لقد حفظ الله القرآن نصا ولفظا وحرفا وتنقيطا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن ثم ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزل ذكرا آخر على نبيه. هذا الذكر هو أن يقال لك في القرآن وأقيموا الصلاة، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا عبد الله أما الصلاة التي قال الله عنها وأقيموا الصلاة هي خمس صلوات، وصلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، وصلاة المغرب ثلاث إلى آخر، وأما الصلاة فتكون ركعات، وأما هذه الركعات كما كان في حديث المسيء إذا أتيت الصلاة فتوضأ ثم قم، وعلمه الصلاة حركة حركة. هذا ذكر وهذا ذكر. حاول العابسون والمضلون أن يدخلوا في الدين ما ليس منه من باب أنهم من الحاقدين على المسلمين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طب ليه؟ كما قال في موطن آخر حسدا من عند أنفسهم. أنتم الأمة البقية، أنتم الأمة الخالدة، أنتم الأمة آخر الأمم وأولها دخول الجنة، أنتم أكثر أمة يدخل منها الجنة، أنتم أكثر أمة محقود عليها، أنتم أكثر أمة محسودة. بس مين؟ مش الحشاشين ولا الزناة ولا المطبلاتية ولا المزمرطية ولا عباد الطواغيت ولا أتبعهم من أجل حفلة من الدراهم والدنانير، بل المحسودون هم الموحدون، هم المؤمنون، هم أهل العمل الصالح. فلما أنزل الله القرآن وحفظه وأنزل السنة أيضا حفظها، لكنه اختبر الناس بالسنة، يعني هو سبحانه وتعالى أنزل القرآن وحفظه، أنزل القرآن وحفظه وأنزل السنة، ولكنه لم يتعهد بحفظها نصا وكلاما، ولكن تعهد بحفظها عموما، فجعلها بيد المسلمين وقيد لها من يحفظها، وهم الذين أخبروك وأخبروني وعلموك وعلموني أن من السنة ما هو ضعيف، وبينوه لك وصنفوا في ذلك التصنيف، حتى إذا أردت أن تعرف الصحيح من الضعيف نظرت بالبحث فوجدت ده، إن كنت تريد أن ترسل لدينك. أما أن تقع تجلس على أريكتك وتضع قدما على قدم وورك على ورك ثم تقول سنة ضعيفة، سنة مغشوشة، سنة مكذوبة، كذا بالطرح بالجملة بالكوريك والغلق، لا هذا باطل، بل إن الله حفظ القرآن وحفظ السنة، ومن حفظه للسنة أن قيد لها من يبلغها لنا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المهتدين.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا كان الأمر كذلك، فلابد أن تعلم أن الله حفظ الدين كتابا وسنة. الكتاب معلوم أنه حفظه بالنقطة، وأما السنة فجعلها اختبار للخلق حتى يعلم المنافق من المؤمن، فمن كان طاعنا فيجد لنفسه بابا، ولكن سبحان من جعل مضادات لهذا المنافق ومضادات لهذا الطاعن تفتشه وتقبضه وتبين عواره وتبين كذبه وتزويره. وهذا الذي رأيناه عندما تعلمنا ما يتعلق بما جعله الله عز وجل من تفريق بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة على يد من كانوا مخولين بذلك وكانوا مؤتمنين على ذلك وأدوه حق الأداء، وبالتالي صار طريق المعرفة الحق من الباطل بين، وصار معرفة السنة بكل ما ورائها بين، وصار معرفة الصحيح من الضعيف والصدق من المكذوب بين. ولكن أنت تستسلم لدعاوى أهل الباطل بسبب الجهل، فيقال لك السنة مكذوبة فتصدق. ولذلك لما تعبوا ولما انتهت بضاعتهم فيما يتعلق بأن السنة فيها ضعيف، السنة فيها مكذوب، السنة فيها منكر، السنة فيها من لا أصل له، لما فضحوا في ذلك بدأوا يلعبون لعبة أخرى، وهي الطعن في أصول السنة التي اتفقت الأمة على صحتها. بدأوا يعبثون بالبخاري ومسلم وغيره من مصنفات السنة التي جعلها الله عز وجل مصونة ومحفوظة ومستودع للصحيح منها. فبدأوا يقولون لك البخاري كان مش عارف لما واحد يكون يغديه يعمل له حديث، ولما واحد يكون مثلا هو كان مديون ومحتاج درهمين ثلاثة يروح مألف له حديث. تيجي تقول له الكلام ده جبته منين؟ فين مصدره؟ من أي كلام؟ لا يكون هناك لا مصدر ولا توثيق ولا أصل، ولكن واحد قعد على أريكته يخترع، والجهال من المسلمين يبلعون الاختراع فيصير بذلك الضلال. المهم هو أن تعلم أنك إن أردت أن تعرف الحق فالله لا يلبس على خلقه أبدا، ولا يضيع عبدا طلب الحق، بل يظهره، لأنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يهدي عباده الذين يريدون الهداية، ويضل من أراد الضلال، لأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الحاصل أن العمل الصالح لا يسمى صالحا إلا إذا كان على قاعدة التوحيد، والشرط الثاني أن يكون لله خالصا لا يشاركه فيه أحد، والشرط الثالث أن يكون على وفق ما شرعه الله كتابا وسنة، على وفق ما شرعه الله كتابا وسنة. فإن اخترعت أو ابتدعت أو ضللت فإن ذلك مردود عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من عمل عملا على غير وفق شرعنا فهو مردود عليه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. إذن أنت تريد أن تعمل عملا يقبل أم يرد؟ تريد أن تعمل عملا صالحا ليكون لك جنات تجري من تحتها الأنهار،
ليكون لك الفوز الكبير، أم أنك تريد أن تعمل وبس، أن تعمل وخلاص؟ يقولك لا، أنا مش بعمل وبس وبعمل بخلاص، أنا بتوافق مع العرف، أنا توافق مع العادات، أنا بتوافق مع فعل الآباء وما صار عليه الناس. مش هنطلع احنا عن الناس، مش هنخالف الدنيا، مش هنصلح الكون، مش يبقوا الناس بيعملوا كده في مياتمهم وبيعملوا كده في أفراحهم وبيعملوا كده في المولد وبيعملوا كده في صلاتهم وبيعملوا كده في أحوالهم واحنا نيجي نخالفهم. لا يا أخي، أنت مطالب أن تخالف الكون كله، أنت مطالب بأن تخالف الكون كله. لماذا؟ من أجل موافقة شرع الله، من أجل موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك لن تؤجر، بل قد توزر وزر شديد، لن تؤجر ولن يكون لك فوز كبير إلا إذا كان العمل صالح. إن الذين آمنوا، وقد فصلت ما فيها، وعملوا، وقد فصلت ما فيها، الصالحات، هذا هو الذي أذكرك إياه، لن يكون العمل صالح إلا إذا كان على وفق ما شرع الله، على وفق ما هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أتاكم الرسول فخذوه بالأمر، وما نهاكم عنه فانتهوا بالأمر. لماذا؟ يقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا أمر. أين أنت من هذه الأوامر؟ الناس، الأعراف، ده اللي طلعنا لقينا أبونا عليه. يا ابني عيب، أمك تقول لك يا ابني عيب، احنا طلعنا ده سلو بلدنا، ده سلو عيلتنا، ده سلو ناسنا. طبعا ممكن يكون في طبخ البامية، في طبخ الويكة، في عمل الكشري، لا بأس يكون سلو بيتكو، يعملوه كده يعملوه كده، يسووه كده يسووه كده، مش منكر. ولكن في أي أمر يمس الدين، ولله فيه شرع، ولله فيه حكم، ولنبيه صلى الله عليه وسلم فيه هدى، لابد أن تقف، لابد أن تقف. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ لأن المسلك الإيماني بيقتضي ماذا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا، أي أمر، أي أمر، يعني أي أمر؟ يعني في دخول الخلاء والخروج من الخلاء، يعني في إتيان زوجتك وأنت على فراشك، في كل أمر إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مفيش خيار، مفيش حاجة اسمها عوائد الناس ولا سنة النبي. وبعدين يا عم، ومين بيعمل بالسنة؟ وبعدين مين يا عم؟ انت فاكر الناس هتخش الجنة يا عم؟ انت في ايه ولا ايه؟ لا، لو لم يبق إلا أنت تكون على الحق، فلابد أن تعلم أن الطائفة الناجية ما كان على الحق ولو كنت وحدك، الطائفة الناجية ما كان على الحق ولو كنت وحدك. أنت تريد من دينك أن يقبل أم أن يرفض؟ أنت تريد أن من دينك أن يكون رد أم أن يكون مقبول؟ قد علمك النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله ربك في كتابه أن كل ما كان على غير هدى الله مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لماذا يرد العمل؟ لأنه فاقد للشروط. فإذا فقد قاعدة التوحيد، إذا فقد قاعدة التوحيد لا يقبل، لا يقبل أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو فقدت الإخلاص صار شركا، ولو فقدت المتابعة صار ابتداعا وضلالا. هل تريد عملك أن يكون بين الشرك والابتداع؟ لا، بل ينبغي أن يكون عملك بين التوحيد والاتباع. لا ينبغي أن يكون عملك بين الشرك والابتداع، بل ينبغي أن يكون بين التوحيد والاتباع. فالعمل الصالح هو ما توفرت فيه شروط ثلاث، ولولا ضيق الوقت لبينت فيها وبسط لمدى الحاجة إليها، لعل الله عز وجل يؤثر بذلك في مقال آخر. لكن احفظ هذه الشروط: أن يكون عملك، عملك بمعنى ماذا؟ قولك واعتقادك وفعلك، الأقوال والأعمال والاعتقادات والنوايا، أن تكون هذه كلها قائمة على قاعدة التوحيد. ثم الشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لله، لله وحده، مخلصا له ديني، تنبه، مخلصا لله، أن يكون خالصا لله دون ما سواه، ليس لغير الله فيه ذرة، ليس لغير الله فيه ذرة، بل تجاهد نفسك أن يكون المستفز لعملك هو مرضاة الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. الشرط الثالث أن يكون على وفق ما أنزل الله، على وفق ما شرع الله، على وفق ما هدى إليه رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، اجعلنا من أتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في المهتدين، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا ما يرضيك عنا، اللهم ارزقنا ما يرضيك عنا، اللهم ارزقنا ما يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا واصلح احوالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. اللهم يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، بفضلك يا صاحب الجود والكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.